مهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر له قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربينا النواظر شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باكر لوس للمهدي شنقول للمهدي باكر لوس أن
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك. إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة 16، مجموعة هذه الحلقات من برنامجنا هذا معنونة على طاولة التشريح. فيروس السقيفة القاتل. كان الكلام في أجواء التشيع في العراق ما بين النجف وكربلاء في أجواء مؤسستنا الدينية الشيعية وفي أجواء أحزابنا الشيعية. كان جزء من الحديث حول حزب الدعوة الإسلامية وقلت بأنها البوابة الواسعة التي فتحت في العراق وفي الجو العربي الشيعي من خلالها دخل الفكر الأخواني والفكر القطبي وتربع في الساحة الشيعية العربية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. إذا نذهب إلى كتاب صلاح الخرسان حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق في صفحة 342 وهو يتحدث عن تشكيل لجنة جهادية للدعوة يقول: وعلى أثر تصاعد حدة المواجهة بين الدعوة والنظام الحاكم في العراق أيام صدام، ولما كانت الدعوة في قيادتها ووجودها في إيران، وعلى أثر تصاعد حدة المواجهة بين الدعوة والنظام الحاكم في العراق قررت القيادة التنفيذية للحزب إثر اجتماع عقدته في إيران تشكيل لجنة جهادية للدعوة داخل إيران ضمت في عضويتها كل من أولا مهدي عبد مهدي الرابط بين القيادة العامة والداخل، ثانيا الشيخ صبحي الطفيلي، وثالثا الدكتور فخري مشكور. الشيخ صبحي الطفيلي الذي كان أمينا لحزب الله في لبنان، وهذا مصداق من مصاديق انتشار حزب الدعوة في مختلف التجمعات الشيعية والتواجد الشيعي في المنطقة العربية. حزب الله أمينه العام الأول السيد عباس الموسوي هو أيضا كان في حزب الدعوة قبل أن يكون أمينا عاما لحزب الله، هو أيضا من هذه الأجواء. وبعد استشهاده جاء الأمين الثاني لحزب الله وهو الشيخ صبحي الطفيلي وهو أيضا من حزب الدعوة. وتلاحظون هنا في هذه اللجنة القيادية ذكر اسمه، وهذه قضايا معروفة. وحتى في الوقت الحاضر الكوادر القيادية الأولى في حزب الله البعض منها كانوا في حزب الدعوة من شخصيات حزب الدعوة في الوقت الحاضر. وبقية الحركات أو المؤسسات التي انتشرت وإلى يومنا هذا في أصقاع العالم العربي حيث التواجد الشيعي هناك الكثير من الرموز ومن الشخصيات التي لا زالت على ارتباط بحزب الدعوة أو أنها انتقلت إلى واجهات أخرى لكنها لا زالت مشبعة بنفس الفكر السابق. في نفس كتاب صلاح الخرسان في صفحة 563 حين يتحدث عن مصادر ثقافة الدعوة، وقد جئت بمثال في الحلقة الماضية من الكتاب الذي يتألف من 3 مجلدات عنوانه ثقافة الدعوة، وكيف أن هذا الكتاب حينما يتناول موضوعا يأخذ مقدارا من تفسير الميزان ثم ينتقل إلى مقدار من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن على طول ما جاء لآيات من القرآن في جو التفسير من ذكر. مصادر ثقافة الدعوة، يقول: مصادر الثقافة في الدعوة هي القرآن والسنة بشكل أساسي. وهذا التعبير القرآن والسنة، هناك ملامح عند المتأثرين بالجو القطبي، هناك ملامح. أحد هذه الملامح التأكيد دائما على سنة النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإخوانيين يؤكدون على هذه القضية. سنة النبي قطعا هي العنوان الأول عندنا، ولكن النبي وضع عنوانا آخر، العترة، الكتاب والعترة. لماذا دائما في هذا الجو حتى في أجوائنا الحوزوية دائما يقرن هذا المصطلح مع هذا المصطلح؟ سيجدون ترقيعا، وأنا أعرف الترقيعات كلها، كلها ترقيعات خائبة لا معنى لها. المصطلح له أهمية كبيرة، أشرت يوم أمس بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر في أكثر من مورد، في أكثر من موطن، يشير إلى الالتفات إلى أن هذا المصطلح، مصطلح رجال الدين، جاءنا من الكنيسة، ويؤكد على استعماله. وأشرت إلى أنه يدافع عن استعمال مصطلح الاجتهاد الذي يبغضه أهل البيت بغض النظر عن المضمون الحديث عن ألفاظ المصطلحات، كما أن مصطلح رجال الدين نحن نستعمله لا كما يستعمله غيرنا. فما الحساسية؟ الحساسية لأن سيد قطب، لأن القطبيين، لأن الإخوانيين عندهم حساسية من هذا الإصطلاح، وتحدثوا عن هذا في كتبهم في قضية عنوان رجال الدين. لماذا مصطلح الاجتهاد لا تكون منه حساسية وأهل البيت يبغضونه، بينما مصطلح رجال الدين لم يرد عن أهل البيت فيه شيء، حتى وإن نحن لا نريده، لكن لا يقاس سوءه بسوء كلمة الاجتهاد، بسوء لفظة الاجتهاد. لماذا هناك يدافع عن استعمال السيد الشهيد، يدافع بقوة عن استعمال هذا المصطلح، مصطلح الاجتهاد الذي يبغضه أهل البيت، في الوقت الذي يرفض استعمال هذا المصطلح الذي لم يرد عن أهل البيت أنهم يبغضونه؟ لماذا؟ لأن هذا المصطلح الإخوانيون القطبيون يرفضونه قطعا، هو لا يتعامل مع المصطلح بهذه النية، وإنما هذا هو التسرب الفكري. نحن من البداية اتفقنا أننا لا نسيء الظن بعلمائنا، وإنما هناك تسرب فكري حدث في الواقع الشيعي. فهنا هذا الاستعمال القرآن والسنة، مصادر الثقافة في الدعوة هي القرآن والسنة بشكل أساسي، وبعد ذلك ونتاج المسلمين. وتلاحظون هذه النغمة هي نفسها التي دائما يرددها الشيخ الوائلي، أنه إذا كان هناك رأي عند المسلمين فأنا أفتخر به، أنا أتعامل معه. إذا كان هناك نظرية ناهضة عند المسلمين أنا أفتخر بها، أتباهى بها، أنتفع منها. وهذا خلاف حديث الثقلين 100%. مصادر الثقافة في الدعوة، نحن لا نتحدث عن ثقافة أدبية، نحن نتحدث عن حزب ديني، عن مجموعة دينية، عن جانب عقائدي، نتحدث عن هذه القضية. مصادر الثقافة في الدعوة هي القرآن والسنة بشكل أساسي، ونتاج المسلمين، ونتاج العلوم المختلفة، وتجربة الدعوة، والاعتبار بتجارب الأمم والمجتمعات والأحزاب، إلى أن يأتي إلى نتاج المسلمين. ما هو نتاج المسلمين؟ نتاج المسلمين وهو كل نتاج إسلامي يستهدي بالقرآن والسنة. كل نتاج إسلامي يستهدي بالقرآن والسنة. إذن أي سنة هذه؟ إذن أي سنة؟ هذه السنة التي يقال عنها سنة النبي، ولكن من يرويها لنا؟ من يوصلها لنا؟ تظهر هنا القضية، إسلام بلا مذاهب، وهو كل نتاج إسلامي يستهدي بالقرآن والسنة بشكل أو آخر، إلى آخر الكلام. وهذه القضية لا تحتاج إلى تفصيل وتطويل. لذلك مثلا حين نقرأ كتابات الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى، فإننا نجدها قد تأثرت تأثرا كبيرا بالكاتبة المصرية السنية بامتياز عائشة عبد الرحمن، والتي لا تكتب اسمها على كتبها، وإنما تكتب بنت الشاطئ. والسيدة آمنة الصدر أخذت هذه الفكرة منها فكتبت بنت الهدى. إذا جمعنا كتابات السيدة الشهيدة آمنة الصدر وقرأناها، وقرأنا كتابات عائشة عبد الرحمن، نجد أن الأسلوب هو الأسلوب، وبالنتيجة الأساليب تؤثر، الأفكار تؤثر، المصطلحات تؤثر، والقضية ستنتشر من اتجاهات مختلفة. أحد الفيديوهات التي عرضت عليكم في الحلقة الماضية، لأنني أريد أن أشير إلى قضية، ملمح ثاني من ملامح المتأثرين بالفكر القطبي. هذا الملمح الأول، دائما التأكيد على سنة النبي، ولكن ما المراد من سنة النبي؟ من الذي يرويها؟ دائما الحديث عن قرآن وسنة، لا عن قرآن وعترة، وهذا واضح في كتاباتهم دائما. القضية الثانية، الدفاع عن خلفاء السقيفة بشكل وبآخر. الفيديو الذي مر علينا، الذي كان يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي من قيادات ومؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، ويطالب المسؤولين في العراق، في الحكومة العراقية، أن يقتدوا بعمر ابن الخطاب مثل ما فعل، وأرسل إلى عماله لأنه شك فيهم واتهمهم بأنهم قد سرقوا الأموال وناصفهم، يعني قسم أموالهم نصفين، نصف أخذه ونصف أبقاه عندهم. والسيد طالب الرفاعي يطالب الحكومة أن تفعل مع المرتشين، مع الفاسدين، مع السراق من المسؤولين في الحكومة العراقية. نستمع إلى سيد طالب الرفاعي.
هل وقف الحكام العراقيون الآن من السراق الذي يعلمون أنهم سراق وحاسبوهم؟ بلاش يقطعوا أيديهم كما قال القرآن، أقلا يوقفوهم عند حدهم. عمر بن الخطاب قاسم الولاة الذين اتهمهم، يقاسموهم بمن أين لك هذا؟ أشخاص إجوا حفاة عرات، ما اغتذوا خبز ملت ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما، الآن أصحاب ملايين وأصحاب عقارات عندنا بالإمارات وغير الإمارات.
شاهدتم واستمعتم إلى السيد طالب الرفاعي. هذه الظاهرة ظاهرة واضحة عند المتأثرين بالفكر الإخواني وبالفكر القطبي. قضية الدفاع عن خلفاء السقيفة وقضية الاقتداء بمواقفهم، وهذه واضحة جدا في مجالس الشيخ الوائلي، من يتتبع يجد أن هذه الظاهرة واضحة جدا جدا في مجالس الشيخ الوائلي وفي كتابات الآخرين الذين تأثروا بهذا الفكر وبهذا الجو. السيد طالب الرفاعي يطلب من المسؤولين في العراق أن يقتدوا بعمر بن الخطاب. أولا، الاقتداء بعمر بن الخطاب ليس من صميم عقيدتنا. أمير المؤمنين حين عرضوا عليه الخلافة في الشورى العمرية، القضية معروفة، رفض أن يتسنم الخلافة. كان بإمكانه أن يقبل ويتسنم الخلافة ثم يرفض، وإنما أراد أن يؤسس مبدأ قاطعا وأن يؤسس طريقا واضحا. فإما نحن أتباع علي وإما نحن أتباع غيره. هذا الاقتداء من أين جاء به السيد طالب؟ وأنا لا أتحدث هنا مع السيد طالب بعنوانه الشخصي أبدا، لا مشكلة لي مع السيد طالب الرفاعي، أنا أتحدث مع منهج، مع خط فكري واسع منتشر في الواقع الشيعي. هذا الاقتداء العمري من أين جاءنا؟ إذا كنا نحن من شيعة علي فالمبدأ العلوي واضح، حتى ما هادنهم إلى مدة من الزمن وبعد ذلك يرفض سيرة الشيخ من البداية، رفض من البداية لكي يخط لنا خطا واضحا. هذا أولا. وعلى فرض أننا نتنازل عن هذه القضية ونقبل بالاقتداء بعمر، أليس المفروض أننا نقتدي بعمر إذا كان عمله صحيحا؟ هل نقتدي بعمر مطلقا بغض النظر عن المسألة الأولى؟ هل كان عمر معصوما حتى نقتدي بعمر مطلقا؟ السؤال هنا أن عمر ناصف عماله فأخذ نصفا من أموالهم، الأموال المتبقية عندهم هل هي من السرقة؟ فلماذا لم يأخذها كلها؟ وإذا كانت هذه الأموال ليس مسروقة، لماذا اغتصب أموالهم؟ ما معنى المناصفة؟ إذا كانت أموال مسروقة فهو شريكهم فيها، وإذا كان هو الحاكم الشرعي فلماذا لا يأخذ هذه الأموال كلها؟ لماذا ترك عندهم؟ وهذا الكلام ليس مني، هذا كلام سيد الأوصياء. هذا كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه، ماذا يحدثنا سليم؟ يقول: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمد ابن أبي بكر وعمر ابن أبي سلمة وقيس ابن سعد ابن عبادة. فقال العباس، العباس عم النبي، فقال العباس لعلي عليه السلام: ما ترى عمر منعه من أن يغرم أو يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله؟ لأن عمر جاء بجميع عماله بجميع الولاة وغرمهم، أخذ منهم نصف أموالهم إلا قنفذ. العباس يقول للأمير: ما ترى عمر منعه من أن يغرم أو يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله؟ فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة عليه السلام بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج. ثم قال عليه السلام سيد الأوصياء: العجب، العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. وأقول يا سيد الأوصياء، أقول مستنيرا بقولك هذا، العجب مما أشربت قلوب هذه الشيعة من حب حسن البنا وسيد قطب، العجب يا أمير المؤمنين. سيد الأوصياء يقول: العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله، والتسليم له في كل شيء أحدثه، لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه. لماذا ترك لهم نصف المال؟ وكان له أن يأخذه كله، فإنه فيء المسلمين، فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه؟ ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا، وإنما أخذ أنصافها، ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البينة ما حل له أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا. وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم إذا كانوا هم خونة، وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم لئن كانوا خونة ما حل له أن يستعملهم، ولئن كانوا غير خونة ما حلت له أموالهم. ثم أقبل علي عليه السلام على القوم فقال: هذه هي هي الأمر، وهي هي القضية حتى في واقعنا الشيعي. ثم أقبل علي عليه السلام على القوم فقال: العجب 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 لقوم يرون سنة نبيهم تتبدل وتتغير شيئا شيئا. وهذا يحدث في الواقع الشيعي، مؤسساتنا أحزابنا تترك حديث أهل البيت وتذهب إلى سيد قطب والبنا، تذهب إلى الشافعي وأبي حنيفة، تذهب إلى ابن عربي وفلان وفلان. العجب لقوم يرون سنة نبيهم تتبدل وتتغير شيئا شيئا وبابا بابا ثم يرضون ولا ينكرون، بل يغضبون له ويعتبون على من عاب عليه. أليس هي هي القضية؟ بل يغضبون له، يغضبون إذا ما انتقد هذا الذي يعبث بسنة النبي، بل يغضبون له لأجله ويعتبون على من عاب عليه وأنكره. ثم يجيء قوم بعدنا فيتبعون بدعته وجوره وأحداثه ويتخذون أحداثه، يعني ما أحدثه وابتدعه، ويتخذون أحداثه سنة ودينا يتقربون بها إلى الله. والكلام طويل، والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي، ومن سواد متنها اسود الفضا. يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها. مر علينا حديث السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه فدك في التاريخ، وهنا نقطتان. النقطة الأولى: الكتاب ألفه السيد للدفاع عن حق الصديقة الكبرى في فدك، الكتاب وهذا هدفه وهذا موضوعه. حينما يريد المدافع أن يدافع، أليس يجب عليه أن يأتي بأقوى الأدلة؟ إذا أردنا أن نثبت مظلومية فاطمة صلوات الله عليها، وفي هذه الناحية في جهة اغتصاب فدك، أليس من باب الأولى أن نتحدث عن الهجوم على بيتها وعن ضربها وما جرى عليها؟ فإن الذي يفعل هذا من باب الأولى يغتصب الأرض، يغتصب فدك. أليس الاستدلال الصحيح يكون بهذه الطريقة؟ أن نثبت الجريمة الأكبر فتثبت الجريمة الأصغر من باب الأولى. فلماذا لم يتطرق السيد الشهيد إلى هذه القضية؟ أليس ذلك لأجل تغطية العيوب؟ ولماذا وقف مرة متحيرا كما في أول الكتاب يتحدث عن عمر وأشعل النار فيها أوكات، مترددا متحيرا، ولكنه قطع حيرته فقال بعد ذلك بأن عمر هدد بحرق بيته، بيت أمير المؤمنين، وإن كانت فاطمة فيه، وانتهى الأمر إلى هنا. سؤالي هو، وهذا السؤال رددته سابقا وأردده الآن، وأكرره، أقول لو أني كتبت كتابا أو تحدثت حديثا عن السيد الشهيد وعن ظلامته، فقلت بأن البعثيين اعتقلوا السيد وأطلقوا سراحه وأنهي الحديث، وتلك هي مظلومية السيد الشهيد، هل تقبل عائلة السيد الصدر ذلك؟ هل يقبل أتباع السيد ذلك؟ هل يقبل حزب الدعوة ذلك؟ هل يقبلون؟ ألا يقولون هذا تزوير للتاريخ وهذا غمط لحق السيد الشهيد؟ أين ذكر اعتقاله في بيته؟ فقد سجن في بيته وعانى ما عانى. أين ذكر الحصار الذي ضرب عليه؟ أين ذكر تعذيبه إلى أقصى درجات التعذيب وبعد ذلك إعدامه وإعدام بنت الهدى؟ أين ذكر دفنه في الظلام من دون أن يشخص له قبر، من دون تشييع، من دون؟ مظلومية السيد الشهيد كبيرة لا شك في ذلك، ولو أشكلوا علي فهم محقون حين أقول بأن البعثيين جاءوا فاعتقلوا السيد فأطلقوا سراحه وهددوه وقالوا له إن فعلت كذا وكذا فإننا سنفعل كذا وكذا وانتهينا. لو لامني أحد فإنه محق، لأن هذا ظلم بحق السيد الشهيد. لكن لماذا حين أعترض على مثل هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد ووقف بينما رسول الله والإمام الصادق والروايات في كامل الزيارات بأنها ضربت حتى ماتت من الضرب؟ الروايات هكذا تقول، والله روايات عالية الأسناد، وإن كنت لا أؤمن بقضية السند، ولكن لمن يبحث عن السند في كامل الزيارات عن رسول الله عن الإمام الصادق أنها ضربت حتى ماتت من الضرب، وهذا جزء يسير من ظلامتها. لماذا يقف السيد الشهيد وغيره من علمائنا، ليس فقط السيد الشهيد، لماذا يقفون وكأنهم يريدون الدفاع؟ قطعا سيعترض المعترضون وسيجدون تبريرات، وأقول سود الله وجوهكم على هذه التبريرات، القضية واضحة، قضية واضحة ومشخصة، هناك تقصير من علمائنا، وهذا التقصير سببه هذا الاختراق الناصبي، هذه هي الحقيقة. تريدون أن تقبلوا بها؟ لا تقبلون بها، هذه قضية راجعة إليكم، أنتم أحرار وأنا حر في بيان أفكاري ومعتقداتي، ولكنني أتحدث على أساس المنطق والوثائق والأدلة والحجج، وأما أنتم فتتحدثون على أساس الصنمية لأنكم تجعلون من العلماء أصناما وتفترضون العصمة فيهم. يا شيعة أهل البيت، هناك قضية أنا أؤمن فيها، توافقون لا توافقون كل واحد حر برأيه، ولكنني أقول هذا بعد عمر من البحث والتحقيق يقارب 4 عقود من الزمن، عمر من التحقيق والبحث، قتلت هذه البحوث وقتلتني، قتلتني فحملتني مسؤولية على أكتافي، وقتلتها بحثا ودراسة وتحقيقا ومتابعة. السنة المخالفون إنهم يقولون بأنهم أمة النبي ووالله ما هم أمة النبي، إنهم أمة الصحابة. ونحن نقول بأننا شيعة أهل البيت، إننا شيعة العلماء، مثل ما السنة أمة للصحابة، الشيعة صاروا شيعة للعلماء. سيخرج لي من يخرج ويقول بأن العلماء هم يمثلون الأئمة، هذا الكلام أقول له روح سولف بيت خالتك، القضية ليست بهذا الشكل. لماذا حين توضع الحقائق في الدفاع عن أهل البيت ترفضونها؟ لماذا؟ والحقائق واضحة وجلية وبينة. على نفس هذا الذوق، هذا معلم ثالث، قضية الزهراء. قضية الزهراء هو الميزان، آلة الاختبار للشيعي وخصوصا للعلماء عند الزهراء، في قضية مقاماتها وفي قضية ظلامتها. بالزهراء امتحنوا العلماء، اعرفوا علماءكم، لأنها هي الميزان الذي تركه المصطفى صلى الله عليه وآله. قال: يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. كل المعصومين كذلك، ولكن لماذا هذا الحديث بقي محفوظا عند الشيعة وعند أعداء الشيعة، عند شيعة أهل البيت وعند أعداء أهل البيت؟ محفوظ في الصحاح، موجود في صحيح البخاري، موجود، لأن هذا هو الحجة التي تركها محمد صلى الله عليه وآله. لماذا بقي هذا الحديث إلى الآن يصدع في سماء أهل القبلة؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. الميزان الأول هو هذا: زنوا علماءكم، زنوا خطباءكم، زنوا مراجعكم، زنوا فضائياتكم، زنوا الكتب، المؤلفين، المتحدثين، كفتا ميزان، مقامات فاطمة، ظلامة فاطمة. زنوا العلماء بهذا الميزان، والله تفلحون، والله تنجحون في الدنيا والآخرة، لأنه يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. إذا وجدت العالم يقصر في مقاماتها، إذا وجدت العالم يقصر في ظلامتها، أعرض بوجهك عنه، إلا أن تجد له عذرا، إلا أن تجد له عذرا. ولكن أن تجد عذرا لعالم في قضية بديهية وواضحة، ذلك شيء صعب جدا. ماذا يقول محمد حسين فضل الله، رمز كبير من رموز الدعوة الإسلامية؟ هذه الكلمات نص أقواله: لا حاجة لنا فيما يفيض فيه التأريخ في مسألة زواج الزهراء عليها السلام والجوانب الغيبية في ذلك الزواج، فيما احتفلت به السماء وغير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر، كما أنه السيد فضل الله يتحفظ، يقول: إني أتحفظ على الحديث الذي يقول بوجود عناصر غيبية أو خصوصيات غير عادية في شخصية الزهراء. السيد يتحفظ، محتاط. وماذا ينفع أو يضر كما يقول فضل الله أن نعرف أو نجهل أن الزهراء نور أو ليست بنور؟ فإن هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. لا والله يا سيد فضل الله، علمك الذي كتبته في الكتب، لا أقول لا ينفع من علمه، إنما يضر من علمه. علمك الذي كتبته في الكتب، تفسيرك يا فضل الله، هو هذا الذي يضر من علمه، لا أقول لا ينفع من علمه. لو كان هذا علما لا ينفع لماذا تحدث عنه أهل البيت هذه الأحاديث الطويلة العريضة؟ ثم يقول: ولا نجد أن هناك خصوصية غير الظروف التي كفلت لها النمو الروحي والعقلي والالتزام العملي. آية من الآيات أيضا كان في قم يصرح علنا على نفس هذا الذوق، من آياتهم كان يصرح علنا، كان يقول: لا يوجد هناك مائز بين فاطمة وعائشة، لا يوجد هناك مائز، ولو كانت عائشة في نفس الظروف التي مرت فيها فاطمة لربما كانت مثل فاطمة أو أفضل من فاطمة. مهدي العطار معروف، شيخ مهدي علي أكبر، هذا الكلام كان يردده بمسمع من الناس وفي مواطن كثيرة جدا على نفس هذا النسق، على نفس هذه الموسيقى. ولا نجد أن هناك خصوصية غير الظروف التي كفلت لها النمو الروحي والعقلي والالتزام العملي بالمستوى الذي تتوازن فيه عناصر الشخصية بشكل طبيعي في مسألة النمو الذاتي، ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجها عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات قطعي، إنها امرأة عادية. هذه الخلاصة النتيجة. لذلك هو يقول: إن ضرب الزهراء وإسقاط جنينها وكسر ضلعها قضية تاريخية وليست متصلة بالعقيدة، وهذا مسجل بصوته للعلم، هذا الكلام مسجل بصوته، مسجل على أشرطة أوديو ومسجل بالصوت والصورة على أشرطة فيديو. إن ضرب الزهراء وإسقاط جنينها وكسر ضلعها قضية تاريخية وليست متصلة بالعقيدة. ثم يقول: إن نفي ضرب الزهراء وإسقاط جنينها وكسر ضلعها وغير ذلك لا يعني تبرئة أحد ممن ظلموها، فما هو الحرج في ذلك؟ إنكار الظلامة، إنكار المقامات الغيبية، وتلك هي العلائم الواضحة في هذا الخط القطبي. أنا هنا حين أذكر هذه الأمثلة لا أريد التنكيل بهؤلاء الأشخاص، إنما أبين لشباب الشيعة كيف يشخصون طريقهم، هذه هي العلامات الواضحة في الطريق القطبي الذي يقودكم إلى هوة سحيقة بعيدة عن إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعلق بعد ذلك يقول: القضية قد انتهت في حينها، فإنها صلوات الله عليها قد رضيت على أبي بكر وعمر حينما استرضياها قبل وفاتها، قضية انتهت واتفقوا وتراضوا وانتهى الأمر. كما يحدثني بعض الأخوة من شمال أفريقيا يقول بأن مشايخ الأزهر والسلفيين حين يأتون للتبليغ الديني في بعض القرى في بعض المناطق البعيدة والنائية في الجزائر في المغرب حين يتحدثون عن الحسن والحسين للناس يخبرون الناس بأن الحسن والحسين ماتا وهما صغار أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يغلق الباب على أي قضية؟ على قضية عاشوراء وكل القضايا الأخرى، قضية معاوية مع الإمام الحسن، وتنتهي الأمور مثل ما فعل سيد قطب كما مر علينا في الحلقة الماضية في قصة ويطعمون الطعام، فقال هذه السورة بتمامها نزلت في مكة وانتهى من الموضوع من أصله. فضل الله هنا يقول تراضوا وانتهت القضية، هذا ما يقوله محمد حسين فضل الله. لكن ماذا يقول تأريخ المخالفين أنفسهم؟ وهذا ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة أو المعروف بتاريخ الخلفاء، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 23-24، الحديث طويل أشير إلى موطن الحاجة فقط. فقالت بعد أن جاء أبو بكر وعمر لزيارتها: ألح على أمير المؤمنين؟ وأمير المؤمنين قال للزهراء: هؤلاء يريدون زيارتك. فقالت: البيت بيتك والأمة أمتك، الأمر بيدك. فأدخلهما على الزهراء وصار حديث، إلى أن قالت لهما: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. فقالت: نشدتكما الله، ألم تسمع رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال: نعم. والحديث هذا موجود حتى في صحيح البخاري، موجود في كل الصحاح. قال: نعم، سمعناه من رسول الله. قالت: فإني، وهذا الكتاب كتاب مخالف ليس من كتب الشيعة، قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة. إلى أن قالت: والله لأدعون الله عليك. هذه الإضافات، هذا كذب. ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق. إذا كانت القضية هكذا، إذا لماذا لم يصلح الأمر؟ هذا كذب من المؤرخين. وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. هذا ما يقوله المخالفون، وهذا ما يقوله القطبيون، الشيعة القطبيون. هذا نموذج، هذه علامات القرآن والسنة: الاقتداء بالخلفاء، المدح بشكل وبآخر، التشكيك في مقامات الزهراء والتشكيك في ظلامتها، الدفاع عن أعدائها. وهذه القضية ليست محصورة بالسيد فضل الله، وليست محصورة بهذا الحزب أبدا. هذه القضية موجودة في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية وفي الواقع الشيعي، تتحرك مرة بشكل ضعيف وأخرى بشكل قوي، وتجد في بعض الأحيان رمزا من الرموز يتبنى جزءا منها، وآخر يتبنى جزءا أكبر من القضية. تجد أحدهم يتحدث عن الظلامة ولكن ينتقص من المقامات، وآخر يتحدث عن المقامات لكنه ينتقص من الظلامة. هذه القضية نحن عشنا معها ونعيش معها ونراها تتحرك أمام أعيننا. أما إذا كان الإنسان أعمى حتى وإن كان يرى بعينيه، لأن العمى هو عمى القلوب، العمى هو عمى البصيرة. إذا كان الإنسان أعمى ولا يرى فماذا نصنع له؟ أرجع إلى أصل الموضوع، هذه مجرد مقدمات أردت أن أتناولها لكي يترابط الحديث في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية والحلقات السابقة. الحديث كان عن السيد الشهيد وعن تأثره، عن تأثر السيد الشهيد بالفكر القطبي. ومن أبرز الملامح المهمة في حياة أي عالم شيعي، لأننا ثبتنا هذه القضية وانتهينا منها، من أبرز الملامح المهمة في حياة أي عالم شيعي هو فكره القرآني، موقفه من القرآن، كيف يتعامل مع القرآن. مثل ما تحدثنا عن رموز شيعية سابقة، لنقف هنا لنرى كيف يتعامل السيد الشهيد مع القرآن. وكتاب معروف للسيد الشهيد، الصدر المدرسة القرآنية. في المدرسة القرآنية يتبنى السيد الشهيد منهجا تفسيريا سأتحدث عنه، لكن قبل أن أتحدث عن المنهج التفسيري للسيد الشهيد الصدر أحدثكم عن المنهج التفسيري لسيد قطب. المنهج التفسيري لسيد قطب ما هو؟ أولا، سيد قطب يعتمد في تفسير القرآن على قدرته الذاتية، على قدرته الشخصية. حتى التسمية منطلقة من هذا الأساس، في ظلال القرآن، هو يعيش في ظلال القرآن، هو يعيش، القرآن يظلله. بالضبط كما يقول في أول صفحات كتابه: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن. فإن الله يتحدث إلي وهو يفهم، يفهم هذا القرآن، إلى آخر كلامه. وعشت في ظلال القرآن أحسن التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله، إلى آخره. وعشت وعشت، هو يعيش في ظلال القرآن، الله سبحانه وتعالى يحادثه وهو يتلقى هذا الحديث ويفهمه كما قالها بالضبط وبشكل صريح في كتابه مشاهد القيامة، الذي أوصى به كثيرا المرجع الراحل سيد محمد الشيرازي، وأوصى الشيعة بأن يحفظوه مرة ومرة ومرة، يقرؤوه مرة ومرة ومرة ويحفظوه. وأوصى الخطباء بأن يتحدثوا عنه يوميا في منابرهم. ماذا قال في آخر الكتاب تحت عنوان مراجع هذا الكتاب، المراجع، المصادر؟ قال: كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وما ذكر أي مرجع آخر، قال لأنني ما رجعت إلى الكتب الأخرى، ليست مراجع، فإذا رجع إليها بشكل جزئي. المرجع الأول والأخير يعني النبي صلى الله عليه وآله هكذا أوصانا، قال إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسيد قطب، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يبدو أن حديث الثقلين هكذا، إذا أردنا أن نتعامل مع تفسير سيد قطب، النبي ترك فينا الثقلين كتاب الله وسيد قطب، لأن سيد قطب هو المرجع بنفسه في تفسير القرآن. ما هي ميزة تفسير سيد قطب؟ هناك ميزتان، هناك دراسات كثيرة للعلم مكتوبة عن منهج سيد قطب في التفسير، دراسات موجودة، يمكن أن تراجعوها على الإنترنت، يمكن أن تراجعوها في المكتبات، أنا قرأت واطلعت على العديد منها في السنين الماضية، وهناك رسائل دكتوراه أيضا مكتوبة في هذا الاتجاه. ما هو المنهج الواضح لسيد قطب في التفسير؟ أول ميزة أن تفسير سيد قطب يوصف بأنه تفسير حركي، وهذا المصطلح يتغنى به دائما السيد فضل الله، سيد محمد حسين فضل الله، ويصف تفسيره من وحي القرآن بأنه تفسير حركي. هذه أول ميزة، سيد قطب يصف تفسيره بذلك، والذين يتحدثون عن تفسيره، ما المراد من التفسير الحركي؟ أن سيد قطب يستخرج من القرآن مفاهيم الإسلام عن الحياة وعن الموضوعات المهمة المتحركة في الحياة اليومية، هذا المقصود من الحركية في الإسلام والحركية في التفسير. فأول ميزة في تفسير سيد قطب أنه تفسير حركي، وهذا العنوان أخذه محمد حسين فضل الله. الميزة الثانية أن تفسير سيد قطب تفسير موضوعي، وهذا العنوان أخذه السيد محمد باقر الصدر. البعض الذين لا علم لهم يتصورون بأن المنهج الذي جاء به السيد محمد باقر الصدر منهج جديد ما سبقه إليه أحد، هذا المنهج منهج التفسير الموضوعي أولا هو موجود عند المخالفين منذ زمن بعيد، ليس جديدا، من له علم واطلاع على تفاسير المخالفين لأهل البيت هذا المنهج موجود. التفسير الموضوعي يعتمد على أي شيء؟ على تفسير القرآن بالقرآن. عند المخالفين موجود، أصلا أحد التفاسير المعروفة عند المخالفين لأحد علمائهم الهنود اسمه تأويل الفرقان بالفرقان لعبد الحميد الفراهي الهندي، معروف هذا التفسير عنده، تأويل الفرقان بالفرقان. التفسير الموضوعي موجود عند المخالفين، وسيد قطب ليس هو الذي اكتشف التفسير الموضوعي، لكن سيد قطب اعتمد التفسير الموضوعي مع التفسير التجزئي، وهذا هو الذي اعتمده أيضا السيد محمد باقر الصدر. لأن الذين يتحدثون عن منهج السيد محمد باقر الصدر يتحدثون عن تفسير موضوعي فقط، والحال أن السيد الشهيد في منهجه التفسيري يتبنى المنهج التجزيئي والموضوعي بالضبط المنهج الذي عليه سيد خطب، نفس المنهج بالضبط. سيد قطب يأخذ الجانب التجزيئي من الآيات وبعد ذلك يستخرج المفاهيم بطريقة التفسير الموضوعي، وسأضرب لكم أمثلة لأن الكثيرين ربما ما قرأوا تفسير سيد قطب ويمدحونه ويتحدثون عنه، وربما أن الكثيرين مثل مامر كما هي حالة الجهل التي تحدثت عنها حكاية السيد طالب الرفاعي عن السيد محسن الحكيم والسيد محمد جمال الهاشمي عن المرجع الشيعي وعن مستشار المرجع الشيعي، القضية التي مرت علينا. وربما الدعاة في حزب الدعوة الإسلامية يقرؤون ولكن من دون وعي ومن دون فهم للقضية. هذا الجلد الأول من تفسير سيد قطب دار الشروق، المنهج ما هو؟ يستعمل التفسير التجزيئي وبعد ذلك يذهب إلى التفسير الموضوعي ويستخرج الموضوعات، لكن بأي طريقة؟ على أساسه هو يتعامل مع القرآن كما قال بالمقدمة هذه الكلمة: لقد عشت أسمع الله يتحدث إلي بهذا القرآن. فكان الله يتحدث إليه وهو يفهم، هو قطعا لا يقصد هذا المعنى الحرفي، وإنما مراده أنه يتعامل مع القرآن ويفهم المضامين بقدرته الذاتية. سيد قطب كان ثقافته المعاصرة في أيامه واسعة، والرجل درس في أمريكا وعنده ثقافة واسعة، وهو مطلع على الثقافات غير الدينية، إضافة إلى أنه كان أديبا من الطراز الأول، وهذا هو الذي سحر الشيعة بأسلوبه. لأننا نعاني من مشكلة اللسانية والأدب في المؤسسة العلمية. سيحدثني الآن بعض الذين يحفظون بعض المعلومات فيقول مثلا إن النجف مشحونة بالشعراء والأدباء، صحيح هذا؟ إن النجف مشحونة بالشعراء والأدباء، ولكن الشعراء والأدباء في النجف على صنفين: صنف ليس من علماء المؤسسة الدينية فقط في الشكل بالزي، ولكنهم لا علاقة لهم بالمؤسسة العلمية، وصنف آخر ممن لهم علاقة بالمؤسسة العلمية كأن يكونون أساتذة أو من أهل العلم في هذا الجو، فإنهم يعيشون شخصيتين، يتقمصون شخصيتين. حينما يذهبون مع الأدباء يتقمصون شخصية أدبية، لكن حين يأتون إلى الجو العلمي التدريسي والدرسي والبحثي يتقمصون شخصية ثانية تحكمها العجمة. هذا هو الواقع، والذين يعيشون في النجف يعرفون هذه القضية، لأن الكتاب فيه عجمة، لأن الأستاذ في لسانه عجمة، لأن المرجع لا يعرف العربية، لأن الخطيب في لسانه عجمة، الجو كله عجمة. فحتى من كان منهم أديبا فإن الأدب يبقى في زاوية الأدب معزولا على حدة، والكتب أدل دليل على ذلك. نحن الآن لا نملك كتابا من داخل المؤسسة الدينية يتميزون بالأسلوب الأدبي. ربما كان في العصور القديمة، أقصد سابقا يعني في العقود السابقة، مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يملك أسلوبا أدبيا ولكنه من النوع القديم، يستعمل التزويق اللفظي وانتهى في عصره. كذلك السيد عبد الحسين شرف الدين وأضراب هؤلاء، يوجد قلة ممن يملكون الأسلوب الأدبي، أما الكثرة المتكاثرة لا يملكون هذا الأسلوب. فحينما يقرؤون كتابات سيد قطب، سيد قطب كان أديبا من الطراز الأول، فهو مع ثقافته الواسعة المعاصرة غير الدينية، مع هذا الأسلوب الساحر، جاء بمنهج جديد وطرح منهجا جديدا في التعبير وفي التعامل مع القرآن، فسحر الآخرين من دون أن يتحسسوا السم الذي قد ديف لهم في العسل. هذا هو الجزء الأول من تفسير سيد قطب. سأتحدث عن الموضوعات، كم تحدث عن موضوعات، عن موضوعات كثيرة التي تدلك على التفسير الموضوعي. في صفحة 95 تحدث عن السحر، موضوع كامل عن السحر بطريقة التفسير الموضوعي. في صفحة 184 وما بعدها تحدث عن الجهاد. في صفحة 206 وما بعدها تحدث عن السلم. في صفحة 234 تحدث عن دستور وتنظيم الأسرة المسلمة. في صفحة 278 تحدث عن الرسل والأنبياء. في صفحة 292 تحدث عن حرية العقيدة في الإسلام، لا إكراه في الدين وما بعدها. في صفحة 296 297 وما بعدها تحدث عن أسرار الحياة والموت. في صفحة 365 تحدث عن موقف العقيدة الإسلامية من العقائد الأخرى وموضوعات كثيرة أخرى جدا، إنما ذكرت هذا على سبيل الأمثلة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أيضا من نفس الطبعة، طبعة دار الشروق، صفحة 649 تنظيم مؤسسة الأسرة. صفحة 689 الإمامة. صفحة 741 الجهاد. صفحة 807 العقل البشري. صفحة 819 الوحدانية، يعني وحدانية الله. صفحة 865 الطوائف المسيحية. صفحة 873 الأحكام الشرعية الأساسية في الدين التي تنظم حياة المجتمع. صفحة 883 النظام الإسلامي. صفحة 891 التشريع الإلهي هو أفضل التشريعات للإنسان. صفحة 1043 عالم الملائكة. صفحة 1049 الرحمة الإلهية. صفحة 1067 القضاء والقدر. صفحة 1113 الغيب، وهو بحث طويل جدا. هذا في الجزء الثاني. هذا الجزء السادس، بقية الأجزاء نفس الشيء. وحتى الجزء الأول والثاني أنا ما ذكرت كل الموضوعات، هذه أمثلة. في الجزء السادس صفحة 3387 العبادة. صفحة 3889 اليسر والتيسير. صفحة 3965 الإيمان. صفحة 3967 الأمة الإسلامية والتواصي. هذه نماذج لموضوعات كثيرة، وتفسير سيد قطب على هذه الطريقة يتناول الآيات بشكل تجزئي، وبعد ذلك ينتقل من الحالة التجزئية للآيات القرآنية، فيتناول موضوعات لها علقة بحياة الناس، بحياة المسلمين، سمي ما شئت، فيستخرج المفاهيم القرآنية من خلال فهمه لآيات القرآن، سواء التي تتواجد في تلكم السورة التي تحدث عن بعض معاني آياتها بشكل تجزئي، أو مع الآيات الأخرى المنتشرة الموجودة في بقية سور القرآن الكريم. هذه هي طريقة سيد قطب في التفسير. ومن أراد أن يتأكد من ذلك عليه أن يراجع ويتأكد من القضية، أو أن يراجع الدراسات والبحوث والكتب التي ألفت في هذا الخصوص. وهذه القضية قضية أكيدة 100%، هذا تحقيق، هذا الكلام ليس كلاما جزافيا. أنا لست هنا أتحدث بحديث سياسي عابر، ولا أتحدث بحديث خطيب دفعت له أجرة يحاول أن يجمع العبارات حتى يشحن نصف ساعة أو 40 دقيقة من الحشو كيفما كان حتى يكمل المهمة ليقبض الثمن. هذه النتائج نتائج دراسات لسنين طويلة ومتابعة وبحث وتحقيق. هذه هي الخلاصة في كتب سيد قطب وفي تفسير سيد قطب. لنذهب إلى كتاب السيد الشهيد المدرسة القرآنية. نقرأ. وكان يتحدث عن التفسير، هذه الطبعة مكتبة سلمان المحمدي، الطبعة الأولى 1434 هجري، صفحة 21. وكان يتحدث عن التفسير، بدأ في عصر الصحابة والتابعين. نحن يعني التفسير بدأ في عصر الصحابة والتابعين، ليس التفسير هنا نتحدث عن تفسير أهل البيت. لماذا نحن نتحدث عن عصر الصحابة والتابعين؟ ما علاقتنا بهم؟ وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين على مستوى شرح تجزئي لبعض الآيات القرآنية وتفسير لمفرداتها، وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات، إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانت تمثل أوسع صورة من المنهج التجزئي في التفسير. ولا يشير إلى أهل البيت. تتذكرون قرأنا في مقدمة تفسير التبيان شيخ الطوسي أيضا أول ما ذهب إلى الطبري وعدد مجموعة أسماء المفسرين المخالفين لأهل البيت، ولم يشر إلى أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد. نفس الشيء هنا السيد الشهيد، نفس القضية. ونستمر في صفحة 23. الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي. الاتجاه الثاني نسميه يعني في مقابل الاتجاه التجزئي، الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لأي شيء، لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، مثل هذه الموضوعات. هو لا يفسر آية آية، اصبروا علي، سيأتي بعد ذلك فيرجع على نفس طريقة سيد قطب تفسير الآيات التجزئية والتفسير الموضوعي. الذين يقولون بأن السيد الشهيد يفسر بالطريقة الموضوعية فقط من دون التجزئي يقرؤون قسما من الكلام ويتركون الباقي. كيف تتم؟ يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين ويبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن ومر علينا هذا العنوان أيضا، أو يبحث عن النبوة في القرآن ومر علينا هذا العنوان عند سيد قطب الرسل، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن ومر علينا النظام الإسلامي وأمثال ذلك، أو عن سنن التأريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم وهكذا. ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون. هذا هو تفسير الحركي. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين يعني التجزئي والموضوعي ليس حديا على مستوى الواقع العملي والممارسة التأريخية لعملية التفسير، لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجزئية بالضبط طريقة سيد قطب في التفسير، لأنه هناك من فسر بالطريقة الموضوعية ولكن من دون الرجوع إلى طريقة التفسير التجزئي، أما الجمع بين الأسلوبين هذه طريقة سيد قطب التي يتحدث عنها السيد الصدر هنا. أنا لا أشكل على مسألة التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي، هذا ورد في روايات أهل البيت، الروايات التفسيرية عند أهل البيت، أهل البيت فسروا القرآن في أكثر من أفق في أكثر من أسلوب، أهل البيت استعملوا التفسير اللغوي فسروا آيات عن طريق اللغة، وحتى جاءوا بأبيات من الشعر العربي واستدلوا بها لتفسير بعض الآيات، هذا موجود موجود في تفسير أهل البيت في رواياتهم، وجاءوا بعض الأحيان ببعض الأمثال شواهد لغوية، موجود هذا في روايات أهل البيت ولكنه قليل جدا. أهل البيت صلوات الله عليهم فسروا القرآن بالقرآن أيضا ولكن وفقا لمنهجهم، فسروا القرآن بالقرآن مرة لحالة تجزئية ومرة لحالة موضوعية، فنرى الإمام يحشد مجموعة من الآيات لبيان موضوع واحد. التفسير الموضوعي موجود عند أهل البيت، التفسير التجزئي موجود عند أهل البيت، اعتماد اللغة موجود عند أهل البيت، اعتماد المعنى الذي هو وراء الظاهر اللغوي موجود عند أهل البيت، استعمال أسلوب الإشارة وأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار موجود عند أهل البيت. لا، ليس الحديث عن طرائق وأساليب تفسير أهل البيت للقرآن، هذا نتركه إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج الذي عنوانه الكتاب الصامت، لكنني أتحدث عن الأسلوب الذي اختاره السيد الصدر، اختار أسلوب سيد قطب من دون أن يصرح، وليس إشكالي على اختيار هذا الأسلوب، وإن كان هذا هو إشكال كبير لكن ليس إشكالي على هذا، إشكالي أنه كيف يفسر، هو أيضا يعتمد على نفسه في التفسير مثل ما سيد قطب يعتمد على نفسه، هو أيضا يعتمد على نفسه في التفسير، سنقرأ ويتضح هذا الكلام، نفس الطريقة التي تبعها سيد قطب. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير، لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجزئية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه، كما أن الاتجاه التجزئي قد يعثر في أثناء الطريق على حقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى، ولكن الاتجاهين على أي حال يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية. ومما ساعد على شيوع الاتجاه التجزئي للتفسير وسيطرته على الساحة قرونا عديدة، النزعة الروائية والحديثية للتفسير. وهذا يشعرك بأن السيد ما كان له علم بالروايات التفسيرية. لو كان له علم بالروايات التفسيرية لوجد أن أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا يستعملون التفسير الموضوعي، لكنه سيستخرج التفسير الموضوعي من حديث أهل البيت، من حديث لا صلة له بالتفسير الموضوعي سيأتينا. ومما ساعد على شيوع الاتجاه التجزئي للتفسير وسيطرته على الساحة قرونا عديدة، النزع طبعا يتحدث عن المخالفين، هذا الكلام كله عن المخالفين، وكأنه لا يوجد شيء عند أهل البيت في التفسير، وكأن التفسير في الإسلام هو هذا. ومما ساعد على شيوع الاتجاه التجزئي للتفسير وسيطرته على الساحة قرونا عديدة النزعة الروائية والحديثية للتفسير، حيث إن التفسير لم يكن في الحقيقة وفي البداية إلا شعبة من الحديث بصورة وأخرى، وكان الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا، مضافا إلى بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافا إلى بعض هذه المعلومات التي يعتمد عليها التفسير طيلة فترة طويلة من الزمن. ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة. لماذا؟ لأن التفاسير التي قرأها هي هكذا، تفسير التبيان مشحون بكلام المخالفين لأهل البيت تحت عنوان الصحابة والتابعين، وفيه شيء من حديث أهل البيت. وحين قرأ تفسير مجمع البيان كذلك، وحين قرأ تفسير الميزان كذلك، هي هذه القضية. وإلا هل هذا هو ذوق أهل البيت؟ هل هذا معنى حديث الكتاب والعترة، الرجوع إلى الصحابة والتابعين؟ ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة، لأنه في حديثه هذا قد يقول قائل بأنه يتحدث عن تأريخ. أبدا، صحيح هو يتحدث عن تأريخ، لكن هو في نفس الوقت يكشف عن التصور العلمي في ذهنه عن فكره عن التفسير. هو صحيح يتحدث عن تأريخ، لأنه قد يخرج الآن علي بعض المتحدثين ويقول إنه يتحدث عن التأريخ، لكن سيتبين لنا بعد ذلك كيف يستخرج المعنى من حديث أمير المؤمنين. هذا صحيح هنا حديث عن التأريخ، ولكنه في نفس الوقت يخبرنا عن التصور الموجود في ذهنه عن منظومة التفسير. فهو من البداية يتحدث عن الطبري وابن ماجه. ما رأينا في حديثه عن التفسير وهو يتحدث عن التفسير عند أهل البيت؟ وطبعا لا يتحدث العلماء عن التفسير عند أهل البيت، لأنهم يعتبرون روايات التفسير ضعيفة، إما غلو إما ضعيفة، وإما هي من قبيل الجري على ضوء بدعة التفسير التي جاء بها السيد الطباطبائي في الميزان، بدعة الجري. ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة، الروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس، من قبل السائلين. لم يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستثار من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل، لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى. يعني الروايات الواردة عن الأئمة لا نستطيع من خلالها أن نتقدم خطوة أخرى في فهم القرآن، وهذا المراد، لأن الأجوبة جعلها محدودة بحدود الأسئلة. لكن الأئمة ما تكلموا هكذا، الأئمة وضعوا قواعد عامة لتفسير القرآن في كل عصر ومصر، والروايات موجودة عندنا. لكن المشكلة أن العلماء ضعفوا هذه الروايات. لماذا؟ لأن قواعد علم الرجال والأصول الشافعية والحنفية ترفض ذلك. هذه هي القضية. لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية، لذا نحتاج إلى طريق السيد قطب، وهو أن نتعامل مع القرآن وأن نستخرج المفاهيم من القرآن نحن، لأن الروايات لا تعيننا في ذلك. ويستمر في حديثه إلى أن يقول، ماذا يقول السيد الصدر في صفحة 30؟ قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف: ذلك القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق، إذن كيف سيستنطقه السيد الصدر؟ استمعوا للحديث. هو يقول: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف: ذلك القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق، ولكن أخبركم عن من الذي يخبر؟ أمير المؤمنين. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم. هذا يعني أن الإمام سيتحدث هو، وأبناء أهل المعصومين سيتحدثون وسيبينون لنا هذه الحقائق قطعا ضمن قواعد عامة جاءت فيها الروايات، لكن العلماء أعرضوا عنها. لاحظوا ماذا يقول السيد الشهيد، الرواية واضحة: ذلك القرآن فاستنطقوه، حاولوا أن تستنطقوا. استعمل الإمام صيغة الاستفعال: فاستنطقوه، استنطقوه يعني حاولوا إلى أقصى المحاولة، لكن ماذا سيكون؟ ولن ينطق، واستعمل لن التي هي للنفي التأبيدي. يا أهل العربية، أليس هذا هو المعنى؟ يا من تعرفون الصرف، يا من تعرفون النحو، يا من تعرفون البلاغة، صيغة الاستفعال ماذا تعني؟ استنطقوا يعني اذهبوا إلى أقصى حد في الاستنطاق. النتيجة ما هي؟ ولن ينطق، لن تفيد النفي التأبيدي، واستعمل نفس اللفظة. هنا قال استنطق وهنا قال ينطق، نون طاء قاف، يعني هذا الفعل لن يكون. أليس هو هذا المعنى؟ هذه المادة، مادة أصل هذه المادة نون طاء قاف، أليس هي التي تكون منها الفعل فاستنطقوه؟ نون طاء قاف، أليس هي المادة التي تكون منها الفعل ينطق؟ قال: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ ولكن أخبركم عن، أنا أخبركم: وما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه، هو الذي سيخبرنا، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم. ووالله كل هذه المعاني موجودة في روايات التفسير، ولكن علماء الشيعة أهملوها، وسيتضح هذا الموضوع وبالتفصيل حينما نصل إلى الجزء الثاني تحت عنوان الكتاب الصامت، سنتناول هذا الموضوع وبالتفصيل. ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول: التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن. هذه تعبيرها سيد قطب، لا أقول أن سيد قطب عبر عن أمير المؤمنين بأنه ابن القرآن، لا أقول هكذا، لأنه سيأتيني من يقول: في أي عبارة؟ هؤلاء الذين يبحثون، ماذا أقول، يبحثون في المزابل، الذين لا يبحثون عن الحقائق. لكن أمير المؤمنين هو الكتاب الناطق، هو ليس ابنا للقرآن. القرآن لا يتضح إلا به. هذه التعابير ابن القرآن في المدرسة القرآنية، تلميذ القرآن، مثل هذه العبارات، هذه العبارات لا تتناسب مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علي هو القرآن الناطق وانتهينا. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي. بالله عليكم كيف هذا؟ يعني التفسير الموضوعي لا معنى له، لأن الحديث يقول استنطقوا ولن ينطق. يعني كيف فهم السيد الصدر من هذا الحديث بأن استنطقوه يعني التفسير الموضوعي؟ ما معنى لن ينطق؟ ما معنى أنا أخبركم عنه؟ أين راحت هذه؟ التعبير بالاستنطاق الذي جاء، هذا هو كلام سيد قطب، يريد أن يستدل بجانب، بقسم من حديث الأمير على كلام سيد قطب، لأن سيد قطب يقول أنا أجلس مع القرآن وأنا أأخذ من القرآن وأنا أفهم القرآن وأنا المرجع في فهم القرآن. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي، بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. وما معنى لن ينطق؟ أين سيجري هذا الحوار؟ هذا حوار طرشان؟ لا أدري هذا الحوار كيف يجري والأمير يقول ولن ينطق، كيف يكون الحوار والقرآن لن ينطق؟ لأن الناطق هو علي صلوات الله وسلامه عليه. ويستمر، ألا تلاحظون أنا لا أتهم السيد هنا بتحريف الحديث، لكنه لا يدرك لحن الحديث، لحن الحديث واضح. لماذا؟ هل أن السيد لا يعرف العربية؟ لا، هو مشبع. الإنسان حينما يكون مشبع بفكرة معينة وهذه الفكرة ضاغطة عليه ومتجه باتجاهها يقع في الشبهة، تحدث عنده خيالات وتصورات موافقة ومطابقة لتلك الصورة والفكرة الضاغطة. مثل إنسان يقول إنني سوف لن أخطئ بهذه الكلمة، سيخطئ فيها لأن هذه الفكرة تبقى ضاغطة. الأمثلة قطعا تقرب من وجه وتبعد من وجه. أستمر في الكلام. إذن فأول أوجه الاختلاف الرئيسية، نحن ما ثبت عندنا أن التفسير الموضوعي جاء في كلمة أمير المؤمنين، حتى ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى من الحديث. إذن فأول أوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاه التجزئي في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير أن الاتجاه التجزئي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا. لماذا دورا سلبيا؟ لأنه باعتبار يأتي بمعطيات لتفسير الآية، أما في التفسير الموضوعي يكون دور المفسر دورا إيجابيا لأنه هو الذي يفسر، هو الذي يعطي التفسير من عنده، مراده هو هذا وسيتضح. إذن فأول أوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاه التجزئي في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير أن الاتجاه التجزئي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا، يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كنه وليس هذا كنه، وإنما وظيفة التفسير الموضوع دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر ماذا يقوم المفسر؟ أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، نفس الفكرة، ثقافة وأدب عند سيد قطب يحمل هذه الثقافة وهذا الأدب ويأتي إلى القرآن ويستخرج. أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن، بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا يصنع؟ يضع هذه بين يدي القرآن، والإمام يقول لن ينطق لكم، ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة، نفس العبارات، أن يستشف القرآن. عبارة محمد حسين فضل الله نفس العبارة، نفس الشيء، نفس الاتجاه. عبارة محمد حسين فضل الله في تفسيره وفي منهجه التفسيري واضحة جدا. ماذا يقول؟ يقول: أعتقد أنه يجب أن نستوحي القرآن كما كان الأئمة يستوحونه، نفس القضية. لكن السيد الشهيد ما قال أن الأئمة يستوحونه، السيد الشهيد قال بأن عليا كان ابنا للقرآن، قريب من المضمون، أنه يجب أن نستوحي القرآن، نحن نستوحي القرآن مثل الأئمة. نفس الكلام الذي قاله السيد الصدر بأننا نستنطق القرآن مثل ما كان علي يستنطق القرآن، وسيأتي هذا الكلام. إذن ماذا يصنع المفسر؟ أن يحمل ثقافته ويأتي بين يدي القرآن ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة. هذه العبارات القطبية المعروفة: التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن. تركيبات لفظية، فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تراث التجربة البشرية. والأئمة يقولون: ما من شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن، ما كذا يقولون، ارجعوا إلينا نحن أهل القرآن. القرآن هو يعبر عن نفسه بأنه آيات بينات. أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ القرآن هو يعبر عن نفسه هكذا. القرآن آيات بينات، أين موجود؟ في صدور الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن هناك موجود عند هؤلاء، نحن نأخذ منهم. لكن ماذا نصنع حينما جاء علم الرجال فمزق الروايات التفسيرية وانتهت، فبقي القرآن من دون تفسير مأخوذ من أهل البيت؟ حينئذ لابد للسيد الصدر أن يجمع ثقافته كما كان سيد قطب، وأن يجلس بين يدي القرآن ليفهم القرآن وليستشف القرآن من خلال فهمه وثقافته. وللعلم، ما أشار إلى حديث أهل البيت، بالجملة قال أن يأتي بثقافته، بأفكار عصره، بالمقولات التي تعلمها من التجربة البشرية، ويضع هذا كله. لا يوجد ذكر هنا لحديث أهل البيت، لأنه أساسا قال بأن التفسير التجزئي تفسير سلبي، والتفسير التجزئي تفسير سلبي لأن المفسر فقط ماذا يعمل؟ يستمع ويسجل، يستمع إلى الحديث ويسجل الحديث، وهنا يكون عمل المفسر عملا سلبيا. أما العمل الإيجابي هي طريقة سيد قطب. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة. التفسير يبدأ من الواقع التفسير يبدأ من الواقع كيف يكون يعني؟ التفسير يبدأ من الواقع كيف يكون؟ يعني معاني القرآن موجودة في الواقع، كيف تفسر هذه العبارة؟ التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، يعني نحن نفصل القرآن على الواقع لا نفصل الواقع على القرآن، كيف يمكن هذا؟ أليس المفروض أننا نفصل الواقع مثل ما يريد القرآن، أو نفصل القرآن مثل ما يريد الواقع؟ التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن. قطعا سيقولون هذه لها دلالات ودلالات أخرى، الكلام واضح ولو كانت لها دلالات أخرى، ولكن فهم السيد الصدر لكلام أمير المؤمنين خاطئ 100%، وأس مليار، 100% أس مليار. التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن. ما معنى القرآن مع علي والقرآن مع علي؟ ما معنى؟ ما معنى الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار؟ لأنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم. والله حتى الذين يقرؤونه ما يفهمون معناه، ولكن يهزون رؤوسهم بالإعجاب. بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. كيف يكون هذا الكلام؟ أليس هذا تناقض؟ نحن نبدأ من الواقع وننتهي بالقرآن، ولا نبدأ من القرآن، نبدأ من الواقع ننتهي بالقرآن بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية. ليس المفروض تحدد الاتجاهات الربانية أولا من القرآن ثم نذهب إلى الواقع؟ بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع، إلى أن يقول في صفحة 31: في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن. والإمام قال لن ينطق، فماذا تنتفع من هذا الاستنطاق؟ في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن، لأنه يستنطق القرآن بعيدا عن منهج علي. منهج علي قال بأنه لن ينطق، أو أنه جعل نفسه في مصاف علي، قطعا ليس كذلك، ولكنه الاشتباه في الفهم، عدم إدراك لحن الحديث. قد تقول: هل من الممكن السيد الشهيد هذه الأوصاف الموجودة عند الناس؟ هذا شيء والحقائق شيء آخر. هل من الممكن أنه لا يدرك فهم هذا الناس؟ نعم ممكن. أنا الآن أتيك بمثال، أتيك بمثال. هذه المقالة مقالة مهمة جدا كتبها السيد محمد باقر الحكيم، والسيد محمد باقر الحكيم من تلامذة السيد الصدر، ولا يكتب شيئا يسيء فيه إلى السيد محمد باقر الصدر. والقضية سواء كتبها السيد محمد باقر الحكيم أم لم يكتبها قضية معروفة للذين يعرفون تفاصيل حياة السيد الشهيد ويعرفون تاريخ الحركة الإسلامية. في بداية تأسيس حزب الدعوة، السيد الشهيد على أي أساس كتب وشارك ووضع اللبنات الأولى لحزب الدعوة؟ على أساس ما فهمه من آية الشورى وأمرهم شورى بينهم. وللعلم هو التقى بالسيد الخوئي كما هو يحدث السيد الشهيد، وأخبر السيد الخوئي عن قضية تشكيل حزب، لأنه كان من تلامذته، درس عنده فترة من الزمن، وأخبر السيد الخوئي، وصار الحديث عن الأساس الشرعي لتأسيس الحزب. فطرق السيد رأيه أو طرق نظريته في قضية الشورى، وقد أشكل عليه السيد الخوئي إشكالات، وما استطاع السيد أن يدفعها بشكل قوي. وحتى السيد محمد باقر الحكيم أشكل عليه بعض الإشكالات، وهذه القضية معروفة، ولكن السيد الصدر استطاع أن يقنعه أن يسكته. وتمر الأيام، وبعد ذلك يتبين للسيد الشهيد أن ما فهمه من آية الشورى كان ليس صحيحا، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة لانسحابه من حزب الدعوة، لأنه لم يجد أساسا شرعيا يقام عليه هذا الحزب. وهذه القضية معروفة. هذه المجلة هي مجلة المنهاج اللبنانية، الجزء 17، عدد خاص بمناسبة مرور 20 عاما على شهادة سيد محمد باقر الصدر. الأسماء التي كتبت فيه: محمود الهاشمي، محمد باقر الحكيم، محمد علي التصخيري، أحمد الوائلي، عبد الهادي الفضلي، حسن حنفي، محمد حسن الأمين، وفتحي يكن. فتحي يكن من قادة الإخوان المسلمين في لبنان، شخصية معروفة. وأيضا ممن يقرأ الدعاة كتبه، يعني كتب فتحي يكن من جملة كتب حزب الدعوة الإسلامية، وهو لا زال حيا، لم يمت، لا زال على قيد الحياة، من رموز الإخوان المسلمين في لبنان. على أي حال، النظرية السياسية عند الشهيد السيد الصدر، مقال مهم جدا كتبه السيد محمد باقر الحكيم، فيتحدث أن السيد الصدر في البداية كان يؤمن بهذه القضية، ومرت الأيام وانسحب السيد الصدر من الحزب. قطعا هناك عوامل أخرى أيضا، ضغط من السيد محسن الحكيم، ضغط على السيد محمد باقر الصدر، طلب منه، وطلب من سيد مهدي الحكيم، من ولده سيد مهدي، طلب من أولاده ومن السيد محمد باقر الصدر أن يخرجوا من حزب الدعوة. أنا الآن لا أريد الحديث عن تاريخ حزب الدعوة، لا يهمني ذلك، الحديث عن الاختراق الناصبي للواقع الشيعي، أكان من قبل حزب الدعوة أم من غير حزب الدعوة. فبعد أن السيد فكر في الأساس الذي أسس عليه الحزب انسحب، وما أراد أن يتحمل المسؤولية الشرعية، ولكنه في نفس الوقت بقي على علاقة جيدة بحزب الدعوة، وبقي السيد الشهيد على علاقة جيدة إلى آخر يوم من حياته. الذين يقولون بأن السيد الشهيد ما كانت له علاقة جيدة بالحزب، هذا الكلام غير صحيح. صحيح حين انسحب السيد الشهيد من الحزب، والحزب في فترة من الزمان أشاع عليه دعايات قوية جدا على السيد محمد باقر الصدر، ولكن بعد ذلك اصطلحوا. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، هذا الكراس له، يرد فيه على مقالة السيد محمد باقر الحكيم. أنا ما عندي مجال أتحدث في القضايا السياسية، لكنني فقط أشير إلى كلمة، هذه الكلمة أريد أن أوثقها، أقول بأن نور المالكي هذه الكلمة التي نقلها هذه كلمة دقيقة وصحيحة 100%، وعليها شواهد وأدلة. ما قاله نور المالكي في كتابه الإمام الحكيم الشهيد الصادر وحزب الدعوة الإسلامية، ردا على مقالة السيد محمد باقر الحكيم حول النظرية السياسية لدى الشهيد الصادر الذي كتبه في مجلة المنهاج، نوري المالكي، الطبعة الأولى سنة 2000، يعني قبل سقوط النظام. هذا الكلام صفحة 78: بل وفي ظل وصاياه، وصايا السيد الصدر في دعم الحزب، مما نقله عن تلميذه المقرب من السيد محمود الهاشمي، وفيما نقله على لسان الشهيد الصدر، أوصيكم بالدعوة خيرا فإنها أمل الأمة. هذه الكلمة كلمة صادقة وحقيقية. نور المالكي يرد على السيد الحكيم في بعض المواطن التي يحاول السيد الحكيم في هذه المقالة أن يشير إلى وجود خلاف قوي وواضح بين السيد الصدر وبين حزب الدعوة. هو كان يوجد خلاف، والسيد الصدر أصدر فتوى بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة العلمية، وهذه قضية معروفة. سؤال وجهه السيد حسين محمد هاد الصدر، موجود الآن على قيد الحياة، يعيش في بغداد. سيد حسين محمد هاد الصدر وجه سؤال إلى السيد محمد باقر الصدر وإلى خاله شيخ مرتضى آل ياسين الذي مر ذكره، الذي راجعه السيد طالب الرفاعي كما ذكر رشيد الخيون في أمالي. السيد طالب الرفاعي حين عرض على السيد طالب الرفاعي رئاسة حزب الإخوان المسلمين في العراق، مر ذكره. وقرأت مقطعا من كتاب أمالي السيد الرفاعي في الحلقة الماضية، وكان الجواب من الاثنين، من شيخ مرتضى آل ياسين ومن السيد محمد باقر الصدر، بحرمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة العلمية. هذه القضية في بداية السبعينات. أعود إلى مسألة تغير رأي السيد في قضية الشورى. يقول السيد باقر الحكيم في مقالته: وبعد مدة من الزمن توصل الشهيد الصدر إلى توثيق التوقيع المعروف عن الإمام الحجة، وهو: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما أنه استفاد من التوقيع المذكور للدلالة على ولاية الفقيه، إلى آخر الكلام. أنا أقول: فأين كان هذا الحديث عن السيد الصدر؟ أليس من شرائط الاستنباط أن الفقيه لابد أن يستحضر جميع المعطيات وإلا لا تبرؤ الذمة؟ ما معنى براءة الذمة؟ هذا المصطلح عند الفقهاء معروف. براءة الذمة عند الاستنباط، ما المراد من براءة الذمة عند الاستنباط؟ المراد من براءة الذمة عند الاستنباط أن الفقيه حين يستنبط لابد أن يجمع كل المعطيات السلبية والإيجابية، ولا يترك شيئا يستطيع أن يصل إليه إلا الأشياء المتعذرة عليه، ذلك شيء آخر. لكن كل ما يستطيع أن يصل إليه سلبا أو إيجابا بخصوص القضية التي يريد أن يستنبطها لابد أن يحيط بها علما، حتى على الأقل ما يستخرجه من رأي يكون أقرب ما يكون إلى الصحيح، أقرب ما يكون إلى الواقع بقدر ما يتمكن. فأقول: حين كان السيد الشهيد يستنبط أساس تأسيس الحزب من آية الشورى، أين كانت هذه النصوص عن السيد الشهيد؟ ألم تكن العملية ناقصة؟ قد يقول القائل بأن سيد باقر الحكيم قال بأن الشهيد الصدر توصل إلى توثيق التوقيع، يعني ما كان يعتقد في ذلك الوقت بوثاقة هذا التوقيع. أقول: وكيف اعتقد بوثاقته والسند ضعيف لا يمكن توثيقه؟ التوثيق لابد من جهة المتن، هذا التوقيع سنده ضعيف بحسب قواعد علم الرجال. هذا التوقيع كيف وصل إلينا؟ مصدر التوقيع كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة، والبقية نقلوا عنه إذا كانت مصادر أخرى موجودة. إذا البعض منكم يعرف مصادر أخرى لهذا التوقيع فإنها أخذت عن كمال الدين وتمام النعمة، المصدر الأقدم هو هذا كمال الدين وتمام النعمة. التوقيع من أين جاءنا؟ من الناحية المقدسة، عن العمري، عن إسحاق ابن يعقوب. إسحاق ابن يعقوب لا ذكر له في كتب الرجال لا من جهة المدح ولا من جهة القدح. ومن هنا حتى الذين قالوا بأنه هو أخ لمحمد ابن يعقوب الكليني بحسب قواعد علم الرجال هذه لا تزيد ولا تنقص في توثيقه أو في عدم توثيقه. يعني إسحاق ابن يعقوب من المستحيل على السيد محمد باقر الصادر أن يجد له توثيقا. إذن من أين جاء التوثيق؟ لابد أن التوثيق جاء من نفس المتن، اقتنع بالمتن. هذا يعني حينما كان يستنبط من آية الشورى كان يقرأ المتن، هذا المتن موجود. إنني لا أشك في أن السيد في ذلك الوقت كان قد حصل على براءة الذمة في الاستنباط، لابد أن يكون قد جمع المعطيات كلها، وإلا إذا كانت القضية من دون جمع المعطيات صارت القضية عبثية ولا توجد فقاهة حينئذ في الموضوع. فإذا لم يكن قد استنبط الوثاقة من هذا النص واستنبطها بعد ذلك من نفس النص، هذا يعني أنه ما كانت له القدرة على الفهم. أليس هكذا أو لا؟ هذا كلام منطقي أو غير منطقي يا جماعة؟ لأنه ربما الذي ليس مختصا حين يقرأ وبعد مدة من الزمن توصل الشهيد الصدر إلى توثيق، يقول ربما وجد أدلة في توثيقه. لا توجد أدلة، أدلة لا توجد. إسحاق ابن يعقوب راجع كل كتب الرجال، كل كتب الرجال، لن تجد له لا مدحا ولا قدحا، شخصية مجهولة. فمن أين يعني نزل عليه الوحي في توثيق إسحاق ابن يعقوب؟ لا يمكن. تبقى الجهة الوحيدة التي يمكن أن يستفيد منها التوثيق هو المتن، نفس المتن. رجع إلى المتن، رجع إلى الرسالة، قرأها بكاملها، وجد فيها علائم التوثيق والوثاقة من خلال القرائن الداخلية الموجودة في الرسالة. فأقول هذه الرسالة كانت موجودة عنده. أنا أستبعد، لا أقول بأنه لم تكن الرسالة موجودة عنده، لم يكن التوقيع موجود عنده، لكنني أفهم من ذلك هو أن السيد لم يكن قادرا على فهم لحن الحديث. قد تقول لي معقولة؟ أقول أنا ما نفيت عن السيد القدرة الحوزوية، لأنني أفرق بين الفهم الحوزوي وبين فهم أهل البيت. السيد عنده الوسائل والمعطيات الحوزوية لفهم النص، ولذلك تلك الوسائل والمعطيات الحوزوية جعلته لا يفهم آية الشورى ولا يصل إلى الوثاقة إلا بعد حين والتوثيق لهذا النص. وهذه القضية موجودة عند الجميع، عند السيد الصدر وعند غيره، لأن وسائل الفهم الحوزوي وسائل مبتورة عن أهل البيت، لأن المعطيات الحوزوية فيها جزء منتقى من حديث أهل البيت وجزء مأخوذ من الأحناف والشوافع. وأنتم لاحظتم وستلاحظون، سيأتي الكلام وتأتينا تفاصيل كثيرة. هنا السيد محمد باقر الحكيم يقول بأن السيد الصدر استنبط ولاية الفقيه، كما أنه استفاد من التوقيع المذكور للدلالة على ولاية الفقيه إلى آخر الكلام. والسيد كان قد وصل إلى هذا المضمون، مضمون ولاية الفقيه المطلقة، ولكنه في آخر أيامه تراجع عن هذا فأوجد صورة وموجودة في كتاباته، صورة الموائمة بين ولاية الفقيه وبين الشورى. ماذا يدل هذا؟ قطعا سيقولون يدل على التطور والتبدل والتغير. نعم، ولكن هذا خارج أجواء أهل البيت. في أجواء أهل البيت لا، إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها عالما فقيها عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. هذه قضية مرة واحدة تأتي وانتهى. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها، هذه قضية تأتي دفعة واحدة. حينما تكون هذه الملكة حاصلة، معرفة لحن القول، تأتي دفعة واحدة، لا تأتي بشكل تدريجي. المعطيات الحوزوية، الملكة الناشئة والدربة الناشئة، القدرة الناشئة على الفهم والاستنباط من خلال المعطيات الحوزوية التقليدية المعروفة، نعم تروح وتجيء وتذهب وتزيد وتنقص. ولحن القول نأتي على بيانه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. صفحة 31، ماذا يقول السيد الشهيد في منهج التفسير الموضوعي؟ لأننا نستنطق القرآن، وإن في القرآن علم ما كان، قطع الرواية، الرواية كاملة، الرواية قالت ولن ينطق ولكن أخبركم عن رأسا، نستنطق القرآن وانتقل إن فيه علم ما يأتي، هذه ضاعت، لن ينطق وأخبركم، الكتاب عندكم وراجعوا. قطعا أنا لا أقول، أنا أعرف الكثير من الجهال سيقولون ما يقولون، أنا لا أقول بأنه هنا نقل الرواية، لا، هو هنا يستخرج المعاني من الرواية، فأخذ القسم الأول وترك القسم الوسط وذهب إلى القسم الأخير، الرواية هكذا تقول، ذلك القرآن فاستنطقوه، هذا القسم الأول. القسم الوسط ولن ينطق ولكن أخبركم عنه. القسم الأخير ألا إن فيه علم ما يأتي إلى آخره، والحديث عن الماضي. ماذا يقول هنا السيد في منهج التفسير الموضوعي؟ لأننا نستنطق القرآن، وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائنا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه، مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض. إذن أين لن ينطق وأين أخبركم عنه؟ أين راحت؟ هذا هو منهج سيد قطب، والله منهج سيد قطب بعينه 100%. ويستمر السيد الشهيد في الدرس الثاني تحت عنوان السلبية في الاتجاه التجزئي والإيجابية في الاتجاه الموضوعي. نقرأ ماذا يقول. الفارق الرئيسي الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إليه من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها. وحق الحسين هذا هو نفس الأسلوب الموجود في ظلال القرآن، واقرأوا ودققوا. الفارق الرئيسي الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم. كيف يحكم؟ ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ولن ينطق الإمام. كيف على حد تعبير الإمام؟ هذا تزوير في الحديث. أنا لا أتهم السيد بالتزوير، وإنما أتهمه وأقول السيد لم يكن مدركا لمعنى كلام أمير المؤمنين. ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين. الإمام قال ولن ينطق، ويكون دوره، دور المفسر بالطريقة التفسير الموضوعي، دور المستنطق. الإمام يقول لن ينطق، يا جماعة ماذا نصنع مع علمائنا؟ ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، يحاور القرآن، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، إلى آخر الكلام. هل هذا هو معنى كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ سنقرأ كلامه في نهج البلاغة الشريف، لكن ليكن معلوما. هذا الكلام هو نفسه في تفسير الميزان، نفس الكلام هذا في تفسير الميزان. هذا كتاب الشمس الساطعة لأحد تلامذة صاحب الميزان، وهو يتحدث عن خصائص تفسير الميزان. يقول صفحة 59: وأول وأهم مزية من مزايا تفسير الميزان هي تفسير الآيات بالآيات، وهو تفسير القرآن بالقرآن. فطبقا للروايات الموجودة عندنا والتي تقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا، هو لا يوجد هذا النص، ولكن توجد نصوص سأشير إليها. فإن آيات القرآن قد تنزلت، وهذا هو أيضا تشويه لكلام الأئمة، يعني يقتطعون كلمة واحدة ويبنى عليها منهج لتفسير القرآن، وفعلا الميزان هكذا يفسر. هذا الكلام دقيق جدا. نقرأ ماذا جاء في نهج البلاغة الشريف. هذا هو نهج البلاغة. أولا لنقرأ بالتسلسل الأحاديث. عندنا الخطبة الثامنة بعد العاشرة من كلامه صلوات الله عليه، ماذا قال؟ قال: والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أن كل شيء في الكتاب، لكننا لا نرى كل شيء في الكتاب، هناك من يرى. هل نحن نرى كل شيء في الكتاب؟ الأئمة قالوا ومرت علينا الروايات بأن كل شيء في الكتاب، ولكن ماذا قالوا؟ لا تبلغه عقول الرجال. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في القرآن. معصومون قالوا: ولكن لا تبلغه عقول الرجال. وما كذا قالوا، لست أنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء. أين هذا التبيان؟ عندهم صلوات الله عليه، وإلا أبسط الأحكام الشرعية غير موجودة في الكتاب. أنا أقول دائما الآن إذا شركة صغيرة ومجلس إدارة الشركة كتبوا نظام داخلي للشركة، وما ذكروا مثلا متى يبدأ الدوام، متى ينتهي الدوام، أيام العطلة، كيف يستطيع العامل أن يأخذ إجازة في الحالات الضرورية، ماذا يصنع، ما ذكروا هذه الأشياء بالتفصيل، أليس حين يأتي أحد ويقرأ هذا النظام يقول إن هؤلاء أغبياء؟ حينما نقرأ القرآن وهو كتاب ديننا فما نجد فيه أحكامنا، تفاصيل الأحكام غير موجودة. هل هذا الكتاب كتاب أغبياء أو هذا كتاب الله؟ إذن أين هذا التبيان لكل شيء؟ التبيان لكل شيء عند سيد قطب، عند سيد محمد باقر الصدر، عند محمد حسين الطباطبائي، عند من؟ لا تبلغه عقول الرجال، هم قالوا هكذا. والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، لا مثل ما قال أنه يفسر بعضه بعضا، على أي حال ربما من الترجمة. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا إلى أن يقول: وإن القرآن ظاهره أنيق. ظاهره أنيق، ظاهره جميل، كما استشعر سيد قطب جمال الأسلوب في القرآن الكريم، كما قال أنه يستشعر هذا الجمال الأدبي وعشت في ظلال القرآن أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله وحركة هذا الكون. عشت أتملى في ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشامل. عشت في ظلال القرآن أرى الوجود أكبر بكثير إلى غير ذلك. هذا هو الظاهر الأنيق، ولكن القرآن لا يقف عند الظاهر الأنيق، وإن القرآن ظاهره أنيق. وحتى هذه الأناقة سيد قطب ما أدركها، أدرك أناقة سطحية جدا. هذه الأناقة أهل البيت يشخصونها، لها وسائل للتشخيص. هذه ليس أناقة بلاغية كبلاغة الجرجاني أو الزمخشري أو فلان أو فلان أو فلان. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. هذا الباطن العميق لا يستطيع محمد باقر الصدر ولا طباطبائي ولا سيد قطب ولا فلان ولا فلان. وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. من الذي يكشف الظلمات؟ هم صلوات الله عليهم، هم نور الله. كلامكم نور، كلامكم نور، نورية كلامهم هي التي تكشف الظلمات. نقرأ في موطن آخر في الخطبة 25 بعد 100 من كلام له صلوات الله عليه: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان. لماذا لا يأتون بهذه الروايات؟ لماذا لا يأتون؟ تتذكرون عندما قرأنا كتب عالم سبيط النيلي أيضا يفر من هذه الروايات، سيد الطباطبائي أيضا يفر، لماذا يفرون من هذه الروايات؟ سيد الصدر أيضا، لماذا؟ لماذا الفرار من هذه الروايات؟ هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. من هو هذا الترجمان؟ في الزيارة الجامعة هم تراجمة وحي الله، هؤلاء هم التراجمة. في زيارات الإمام الحجة أنه رباني آياته، رباني كتابه، وترجمان كتابه وترجمان آياته، رباني آياته وترجمان كتابه. المترجم الحقيقي هم صلوات الله عليهم. لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. أي رجال؟ لا يمسه إلا المطهرون، تلك الصدور التي فيها الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم، هؤلاء هم الرجال الذين ينطقون عن القرآن. في موطن آخر: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. كما قلت بأن أهل البيت عندهم تفسير موضوعي، هذه من الشواهد على ذلك، ولكن بحسب قواعدهم لا كما يقول نأتي بالثقافة وبالمعلومات ونجلس بين يدي القرآن ونحاور القرآن ويكون الدور للمفسر دورا إيجابيا يستشف ويفهم، ونبدأ من الواقع وننتهي بالقرآن. وينطق بعضه ببعض، ما قال ينطق بعضه على بعض، قال ينطق بعضه ببعض، وهذا لا يمكن التوصل إليه إلا عند الذي يملك المفاتيح كاملة. ما قال ينطق بعضه على بعض، لو كان الإمام قال ينطق بعضه على بعض يعني آيات نستطيع أن نأتي بها فتدل على آيات. قال وينطق بعضه ببعض، وهذا ما سنأتي على بيانه، ما المراد من أن الآيات القرآنية ينطق بعضها ببعض؟ هؤلاء يشتبهون الذين يفهمون هذا الكلام بأنه يدل على أن الآية تدل على الآية. الإمام ما قال وينطق بعضه على بعض، قال وينطق بعضه ببعض، وقال ويشهد بعضه على بعض، وفارق بين النطق وبين الشهادة، وهذا نأتي على بيانه. ولكن هذا كله يتجلى في قول سيد الأوصياء ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، أنا الذي أخبركم. هذه الرواية التي أو المقطع من كلام سيد الأوصياء الذي اعتمده السيد الصدر وما فهم معناه، وذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هل أن السيد الصدر يستطيع أن يستخرج هذه المعاني إلى أن يقول في موطن آخر ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره؟ هذا بحر لا يدرك قعره، ظاهره أنيق وباطنه عميق، هذا يحتاج إلى ترجمان، ليس منهج سيد قطب في التفسير. وهناك تطبيق عملي موجود في نهج البلاغة، تطبيق عملي واضح جدا. الإمام يقول لعبد الله ابن العباس، عبد الله ابن عباس الذي أنتم تحترمونه كثيرا وتسمونه بحبر الأمة موافقة للمخالفين، في حديث أهل البيت عبد الله ابن عباس لا شأن له كبير عند أهل البيت ولكن عند المخالفين وأكثر علماء الشيعة يجلونه ولا يلتفتون إلى سيرة أهل البيت مع عبد الله ابن عباس لأن الروايات علم الرجال يرفضها. على أي حال، ماذا قال سيد الأوصياء لعبد الله ابن عباس؟ وهذا تطبيق عملي، وأليس تقولون بأن عبد الله ابن عباس متخصص في التفسير متخصص في القرآن هكذا تقولون؟ قال لا تخاصمهم بالقرآن. لماذا؟ فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. يعني السنة واضحة، القرآن غير واضح. وابن عباس مع وجود أمير المؤمنين وابن عباس تقولون بأنه عالم القرآن، وهذا تطبيق عملي. يا ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه. من الذي يشخص لنا الوجه الذي يريده الله؟ إذا كان القرآن حمال، إذا كان القرآن حمالا ذا وجوه، من الذي يشخص لنا الوجه الذي يريده الله؟ الذي يشخص لنا الوجه هو الذي نخاطبه، ومن أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هنا نتوجه إلى هذا الوجه ليبين لنا الوجه الذي يريده الله من قرآنه، فإن القرآن حمال ذو وجوه. فأين هذا المنطق من المنطق الذي تحدث به السيد الشهيد والذي هو منطق سيد قطب؟ وهذه القضية قضية كبيرة، ليس فقط محصورة بمسألة تفسير القرآن، في سائر النواحي التي تحدث فيها السيد الشهيد يظهر هذا التأثير الواضح جدا 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 في كل كتاباته، كتابات الأخيرة التي كتبها، الكتابات القديمة هناك تأثير واضح للفكر القطبي وللفكر الإخواني عند السيد محمد باقر الصدر. أعلم أن الكثيرين يرفضون هذه القضية، ولكنني أتكلم عن تحقيق وعن أدلة، وأنتم ترفضون عن عواطف وعن صنمية. وفارق بين الاثنين، فارق بين العلم والتدقيق والتحقيق والوثائق الحسية الموجودة، وبين الصنمية والتعصب الأعمى. القضية تذهب إلى أبعد من ذلك. حينما يكون الخلل في فهم الكتاب الصامت، قطعا سيصاحبه الخلل في فهم الكتاب الناطق، لأن هذين الكتابين لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك حينما يتحدث السيد الشهيد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في البحث المعروف بحث حول المهدي الذي كتبه السيد الصدر مقدمة لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر، المشكلة الموجودة في كل كتابات علمائنا أنهم يريدون أن يثبتوا حق أهل البيت، وهذه قضية ثانوية. نحن مطالبون بمعرفة أهل البيت، وفارق كبير بين إثبات حق أهل البيت وبين معرفة أهل البيت. هذا الأمر الذي تحدثت عنه في البرامج السابقة لما قلت بأن مشكلة الشيعة هي حيرتهم بين الأهم والمهم، وهذه إنما جاءت بسبب حيرة علمائنا بين مرحلة التنزيل والتأويل، بين هاتين المرحلتين. وبينت مرادي من معنى التنزيل والتأويل، ليس القضية التي تتعلق بفنون التفسير، إنما هي المسألة المرتبطة بمراحل الإسلام. قاتلتهم على التنزيل، النبي يقول، وستقاتلهم يا علي على التأويل، المرحلة في صدر الإسلام والمرحلة ما بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. المشكلة هي هذه التي وقع فيها علماؤنا، دائما يتحركون بهذا الاتجاه لإثبات حق أهل البيت، وهذه قضية ثانوية. هذه القضية نحتاجها في الحاشية، الذي نحتاجه في المتن والذي يتركه علماؤنا. حتى هذه الموسوعة الكبيرة، موسوعة الإمام المهدي، إنها تحاول أن تقنع الآخر، لا تحاول أن تبحث في معرفة الإمام، إنها تبحث حول ما يدور حول الإمام، لا تبحث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تجد أن الموسوعة من أولها إلى آخرها تدور في شؤونات الغيبة، في شؤونات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسنتحدث عنها، عن هذه الموسوعة. السيد الشهيد في المقدمة أيضا يحاول أن يثبت، وحين وصل لقضية العمر الطويل ماذا قال؟ قال: وبكلمة أخرى، ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا. فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود. ثم يقول: وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، ونطرح السؤال التالي إلى أن يقول إن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها وتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. خلاصة الكلام ما هي؟ سيد محمد باقر الصدر يقول حينما نتساءل ما العلة، ما الحكمة من هذه الغيبة الطويلة، من هذا العمر الطويل، عمر طويل وغيبة طويلة، ما الحكمة منها، من الغيبة الطويلة؟ يقول نحن نعتقد بأن الأئمة لهم خصوصياتهم الغيبية، ولكن هناك من الناس من لا يقتنع بهذا الفهم، بهذا المنطق الغيبي، لذلك سنقطع النظر مؤقتا عن عقيدتنا الغيبية ونتحدث بشكل اجتماعي قريب إلى ذهن المتسائلين. أنا لا أدري من هم هؤلاء الذين يتساءلون، ولكن بعد ذلك هو يتحدث بأن طول العمر هذا لأجل أن يكتسب الإمام الخبرة والتجربة بحيث تكون عنده الثقة بنفسه في مواجهة هذه الحضارات العظيمة، لأنه لطول العمر قد رأى دول تنشأ وتكون دول عظيمة وتنتهي، لأنه سيرى ضآلة الحضارات الإنسانية بسبب طول العمر هذا. إن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها وتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها، وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. يعني هو بحاجة إلى إعداد، بحاجة إلى تربية، ولكن السيد يقول هذا بقطع النظر عن عقيدتنا الغيبية. أنا أقول ما الفائدة من هذا الكلام؟ نريد أن نقنع الآخرين فهذا إقناع بغير عقيدتنا، فما الفائدة منه؟ الفائدة من هذا الكلام ما هي؟ إذا كنا نريد أن نقنع الآخرين بعقيدتنا فعلينا أن نقنعهم بعقيدتنا بما هي هي. أما أن نفترض عقيدة ثانية عندنا ونحاول أن نقنع الآخرين، أعتقد هذا لغو، بل أكثر من لغو، هذا قد يؤدي إلى إضلال الآخرين. فإما أن نقنعهم بعقيدتنا، إذا لم يقبلوا فليذهبوا إلى الجحيم، ما شأننا بهم، ما علاقتنا بهم؟ هذه المشكلة الموجودة عندنا، لابد أن نرضي الآخرين. لماذا؟ لماذا لا يفكر الآخرون بأن يرضوننا؟ لا أدري لماذا. هذا الهاجس الموجود عند كل علمائنا، ماذا سيقولون عنا؟ لا تقل ذلك، ماذا سيقول الآخرون عنا؟ فليقولوا ما يقولون، وما شأننا بالآخرين؟ اللهم والي من واله وعادي من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله. من يواليه اللهم والي من واله، ومن يعاديه اللهم عادي من عاده. ما علاقتنا بالآخرين؟ أليس هو هذا الميزان؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، أي كلام يرضي فاطمة؟ الكلام الذي يأتي متناسبا مع الزيارة الجامعة الكبيرة، أم مثل هذا الكلام الهزيل؟ أي كلام يرضي فاطمة؟ أي كلام يرضي الإمام الحجة؟ فلكي يضمن عدم تأثر القائد المدخر بالحضارة التي أعد لاستبدالها، يعني يفترض أن الإمام أيضا يمكن أن يتأثر بالحضارات الموجودة، فلكي يضمن عدم تأثر القائد المدخر بالحضارة التي أعد لاستبدالها لا بد أن تكون شخصيته قد بنيت بناء كاملا في مرحلة حضارية سابقة هي أقرب ما تكون في الروح العامة ومن ناحية المبدأ إلى الحالة الحضارية التي يتجه اليوم الموعود إلى تحقيقها بقيادته. ما الداعي لكل هذا الكلام؟ هذا الكلام نحن لا نعتقد به، فلماذا نحاول أن نقنع الآخرين بشيء نحن لا نعتقد به؟ ما الفائدة من ذلك؟ أليس الفائدة في أن نقنعهم بما نعتقد؟ فإن قبلوا فذلك هو الشيء الصحيح، إن لم يقبلوا ما شأننا بهم؟ هل حاول الأئمة أن يفعلوا ذلك؟ قد تقول أن الأئمة تحدثوا مع الناس بلسان المداراة، هذا صحيح، ولكن تحدثوا مع الناس بلسان المداراة مع منظومة عقائدية متكاملة يشد بعضها بعضا. نحن الآن لأجل بيان حقيقة نتحدث مع شيعة أهل البيت، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يتحدثون مع أشياعهم المخلصين يبينون لهم الحقائق كاملة تامة. شيعة أهل البيت بحاجة إلى معرفة إمام زمانها، ليس بحاجة إلى إثبات وجوده الشريف. هذه القضية قضية ثانوية، ليس هي القضية المركزية، ولكن أعود فأقول إن حيرة علماء الشيعة بين مرحلة التنزيل والتأويل قادتهم إلى الحيرة بين الأهم والمهم. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه صحيح هو تحدث بهذا الحديث وقال بأننا نعتقد العقيدة الغيبية الخاصة بأهل البيت ولكن نقطع النظر، وتكلم بهذا الكلام. المشكلة أن تلامذة السيد الشهيد أخذوا الجانب السيء من كلامه، وكأن الذين يسألون هذا السؤال هم تلامذته. السيد ماذا قال؟ قال بأننا نعتقد بأن لأئمتنا خصوصية غيبية، ولكن هناك من يسأل ولا يريد جوابا غيبيا، في هذه الحالة سنقطع النظر عن عقيدتنا بشكل مؤقت ونتحدث مع هؤلاء بالمنطق الذي يريدونه، بالمنطق الاجتماعي. الحقيقة في الخارج لم يتأثر أحد بالكلام هذا إلا تلامذة السيد الشهيد. المشكلة هنا، يعني صار الضرر داخلي، لم ينتفع أحد في الخارج من كلام السيد، بل انقلب إلى ضرر داخلي داخل تلامذة وعند كبار تلامذة السيد الشهيد. على سبيل المثال نأخذ السيد كاظم الحائري في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع صفحة 140، ويشير إلى كلام السيد في كتابه، ولكن بعد ذلك هو يتحدث لا بنفس المنطق الذي تحدث به السيد الشهيد. السيد الشهيد تحدث بهذا المنطق، نحن ننقطع مؤقتا عن العقيدة الغيبية. سيد كاظم الحائري لا، قال بأن الكلام الصحيح هو هذا. يتحدث عن العوامل التي تؤدي إلى إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر، فيقول من فوائد هذه الغيبة الطويلة الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، يعني أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا. هذه الكلمات نفسها، هذه الكلمات نفسها ذكرها السيد الصدر في كتابه أو في بحثه في مقدمته لموسوعة الإمام المهدي عليه السلام. إذن الإمام بحاجة إلى أي شيء؟ الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى. وهذا لا على أساس منطق أننا نغض النظر عن الجانب الغيبي، لا، السيد الحائري يتحدث بشكل حقيقي أن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي. لذلك قلت أن الذين تأثروا بالجانب السيء من كلام السيد الشهيد هم تلاميذه، كبار تلاميذه. الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل، نفس الكلام لحضارة الإنسان، لكن الفارق أن السيد الصادر قال هذا قضية استثنائية مع اعتقادنا بالجانب الغيبي. سيد كاظم الحائري يتبنى هذا عقيدة، وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها. يعني الإمام بهذه الحالة، الإمام يعاني من عجز نفسي يحتاج إلى تربية وإعداد نفسي، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. ثم يقول المسألة الثانية التي يحتاجها الإمام، الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. عجبا لهذا القول، يعني الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد فكري، الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة، والله يا سيد كاظم الحائري أنت بحاجة إلى إعداد فكري. أنا أتذكر سنة 1980 أحد السادة من آل المبرقع، وأعتقد لا زال على قيد الحياة، موجود في بغداد، وأنا كنت شاهد على هذه القضية. يعني الآن إذا يوجد برنامج شاهد على التاريخ، شاهد على العصر، أنا شاهد على هذه الحوادث التي سأذكرها لأنني جزء من الواقع، من ذلك الواقع. هذه الأحداث كنت جزءا منها، كنت قريبا منها على ملامسة ومحاسسة مع هذه الأحداث. سنة 1980 كما قلت أحد السادة من آل المبرقع كتب سؤالا للسيد كاظم الحائري على إثر جدالات حدثت في الساحة العراقية، في ساحة المعارضة العراقية في مدينة قم. كتب سؤالا: هل أن السيد محمد باقر الصدر له رأي في تحريم حزب الدعوة؟ أجاب السيد كاظم الحائري بالنفي مطلقا، أن السيد محمد باقر الصدر ليس له أي رأي في التحريم مطلقا، وختمها بختمه الشريف. نحن كنا على علم بأن السيد محمد باقر الصدر قد أصدر فتوى التحريم على طلاب الحوزة العلمية، وهذه القضية معروفة، وكذلك الشيخ مرتضى الياسي، وطبعت هاتان الفتويان في ورقة واحدة ووزعت على المساجد في وقتها في العراق. على أي حال، فكان الجواب هكذا، النفي المطلق. هذا سنة 1980. مرت الأيام، كتب السيد كاظم الحائري مقدمة لحلقات السيد محمد باقر الصدر في الأصول، فتحدث عن قضية الملاك في الجعل بأن السيد محمد باقر الصدر قد أصدر فتوى، ولكن هذه الفتوى ليست للتطبيق العملي، من قبيل الملاك في الجعل. ما المراد من قبيل الملاك في الجعل؟ مصطلحات أصولية. الملاك في الجعل هم يضربون له مثالا، وقطعا هذا المثال لا يتحقق هنا، والقضية فيها نقاش أصولي، وأنا هنا لا أريد أن أناقش القضية لكن أقرب الفكرة. يضربون مثالا مثل آية النجوى، أنه قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أن هذه الآية حكمت بوجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. طبقها أمير المؤمنين، الصحابة لم يطبقوها وألغي الحكم بعد ذلك. فقالوا العلماء، قالوا ليس أهل البيت، العلماء قالوا بأن هذه الآية هي من قبيل أن الملاك في الجعل مجرد إصدار الحكم. الملاك يعني المصلحة، يعني الحكمة، يعني الفائدة، يعني المنفعة، عبر ما شئت. أن المصلحة الفائدة من هذا الحكم هو فقط في تشريعه لا في تطبيقه، والحال هو التطبيق حدث، التطبيق حدث، أمير المؤمنين طبق، كيف لم يطبق؟ وهذه قضية تحتاج إلى نقاش أصولي، أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية. فقال السيد كاظم الحائري بأن فتوى السيد الصدر كانت من قبيل الملاك في الجاعل. ما هو الملاك؟ قال بأن السيد الصدر أصدر هذه الفتوى حتى الحكومة العراقية لا تعتقل طلاب الحوزة، لأنهم يرون بأن الفقهاء في الحوزة حرموا على طلاب الحوزة الانتماء إلى حزب الدعوة، فحينئذ هم سوف لن ينتموا والحكومة لا تعتقلهم، والحكومة اعتقلتهم، الحكومة اعتقلتهم. ثم لابد أن تطبق، متى طبقت؟ على أي حال كلام السيد كاظم الحائري، أنا مقصودي هو يقول أن الإمام بحاجة إلى إعداد فكري، وأنا أقول لا، سيد كاظم بحاجة إلى إعداد فكري. طبعا سيعترض البعض، أنا أقولها مثل ما قال الشيخ البهائي حين قالوا له بأن الصدوق يقول إن النبي يسهو، قال لا، هو يسهو، نسبة السهو إلى الصدوق أفضل من نسبة السهو إلى النبي، فإن ابن بابويه سهى في هذه القضية. أنا أقول كاظم الحائري وبحاجة إلى إعداد فكري وإعداد نفسي، إعداد نفسي، حالة الشك الموجودة عنده في الصلاة والوضوء معروفة، فهو بحاجة إلى إعداد نفسي، وإعداد فكري هذه القضية التي أطرحها الآن. ليس الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي وإعداد فكري. بعد سنين كتب في جريدة الجهاد الناطقة باسم حزب الدعوة الإسلامية وبخط يده إن حزب الدعوة قيادة وقواعد وصلوا إلى هذه الدرجة، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. والله كتبها بقلم يده ونشروها في الجريدة، نشرت بخط يده في الجريدة. طبعا لا معنى لهذا الكلام، ما المقصود يعني أن حزب الدعوة قيادات وقواعد بلغوا إلى هذا الحد؟ ما المقصود يعني؟ يعني أن الجميع هم رواة حديث، القيادة رواة حديث؟ لا أفهم، ما المقصود؟ أن حزب الدعوة قيادة وقواعد بلغوا إلى مستوى هذه الرواية، كلام لا معنى له. بعد ذلك أيضا بسنوات حين أصدر حزب الدعوة القيادة العامة للحزب بحذف فقرة الفقيه من الحزب من النظام الداخلي، وحذف الفقيه، خرج سيد كاظم الحائري الذي كان فقيها لحزب الدعوة، خرج من الحزب. في كتاب قرار الحذف الذي أشرت إليه سابقا بشكل صريح قال، ومسجل أيضا تسجيل صوتي، أن السيد الصدر حرم الانتماء إلى حزب الدعوة. وطبعا من جملة الأسئلة التي سأل عنها السيد من آل المبرقع سنة 80، من جملة الأسئلة وبعض المشايخ أيضا سألوه هكذا، بأن السيد محمد باقر الصدر كان يقول عنك بأنك ولد العاق، فهو ما أجاب لا بالإثبات ولا بالنفي بطريقة غير واضحة غير مفهومة، لكنه بعد أن خرج من حزب الدعوة والكلام موجود في قرار الحذف الطبعة الكبيرة، قال الآن عرفت معنى كلام السيد الصدر حين علم بي أنني بقيت في تنظيم حزب الدعوة على رغم أنه أمرني بالخروج من التنظيم، فقال عني بأني ولده العاق، الآن عرفت معنى هذا الكلام. شخص مثل هذا أليس هو بحاجة إلى إعداد نفسي وإعداد فكري؟ وأعجب أنا من السيد محمد الصدر رحمة الله عليه كيف قال للناس بأنه هو الأعلم من بعدي وأرجع الناس إليه. يعني الأعلم هو الذي يقول عن الإمام الحجة أنه بحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى إعداد فكري. نقرأ ماذا قال في الإعداد الفكري. الإمام بحاجة إلى الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية، وبعد ذلك يذهب يدافع عن هذه القضية. أنا ما أستطيع أقرأ كل الكتاب. الإمامة وقيادة المجتمع سيد كاظم الحائري، الناشر مكتب سيد كاظم الحائري، الطبعة 1995 ميلادي 1416 هجري، الصفحات 140 وما بعدها، تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. يا شيعة أهل البيت تقبلون هذا الكلام؟ القضية راجعة إليكم. أنا بالنسبة لي أرفض هذا الكلام رفضا قاطعا، وأبرأ إلى الزهراء وإلى ابن الزهراء الإمام الحجة من هذا الكلام، وأبرأ إليها أيضا من كل من يصر على هذا. إذا كان عن شبهة، إذا كان عن جهل، قضية أخرى. الأئمة هكذا قالوا لنا، قالوا لنا لا تتبرأوا من شيعتنا، تبرأوا من أقوالهم ومن أفعالهم. أنا لا أتبرأ من شيعة أهل البيت ولا أتبرأ من هؤلاء العلماء، أتبرأ من أقوالهم ومن أفعالهم. هكذا علمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث يبدو سيطول ويطول، كان بودي أن أنهي الحديث في هذه الليلة في هذا الموضوع، ولكن يبدو أن الحديث يطول وتفاصيل أخرى بقيت عندي أتمها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الليلة القادمة. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان
باشر لو سئلنا إش نقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر إش قدمنا إش قدمنا وإش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري إش نقول باشر لو قضينا السنين